نبحث عن الحقيقة في الحدث وندعمه بالدقة والتحليل. في نهاية يوم تسارعت فيه الأحداث ننقل لك جديد الأخبار في قضايا تستحق البحث. مواقف وتصريحات نجمعها في نشرة أخبار المساء عبر الرأي الفلسطينية بعد قليل. نشرة أخبار المساء. نشرة المساء الإخبارية. ننتقل وإياكم إلى استوديو الأخبار.
الثامنة مساء من إذاعة الرأي نشرة الأخبار المسائية، أبدأها بالعناوين. الهيئة الوطنية العليا لكسر الحصار تعلن عن المسير البحري 13، والصحة تحذر من نفاد أدوية مرضى الكلى. الاحتلال يقرر تأجيل إخلاء الخان الأحمر، وهيئة مقاومة الاستيطان تدعو للاستنفار. الاحتلال يعيد فتح معبر كرم أبو سالم، وحماس تؤكد زيارة وزير المخابرات المصرية للقطاع. إلى التفاصيل، أهلا بكم. أكدت هيئة الحراك الوطني تواصل الحراك البحري ومسيرة العودة وكسر الحصار في قطاع غزة حتى تحقق أهدافها، معلنة انطلاق الحراك البحري 13 شمالية غزة غدا الاثنين الساعة 3 عصرا. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته هيئة الحراك وهيئة مسيرة العودة في ميناء غزة، مؤكدتان أن المسيرات يومي الاثنين والجمعة من كل أسبوع ستتواصل. ودعا المتحدث باسم اللجنة القانونية في هيئة مسيرة العودة صلاح عبد العاطي المجتمع الدولي وأحرار العالم لإنهاء الحصار المفروض على قطاع غزة، مطالبا السلطة برفع الإجراءات العقابية عن القطاع. حذرت وزارة الصحة من مضاعفات خطيرة تتهدد مرضى الكلى المزمنين جراء النقص الحاد في حقن هرمون تقوية الدم إرثروبوتين. وأكد مدير دائرة الصيدلة في إدارة المستشفيات بوزارة الصحة على حلس أن عدم صرف هذا الهرمون سيؤدي إلى حدوث مضاعفات خطيرة تضطر المرضى للخضوع لجلسات غسيل الكلى أسبوعيا. ووفق وزارة الصحة أن عدد المرضى المزمنين الذين لا يتوفر لهم هذا العلاج يزيد عن 400 مريض، وهم بحاجة إلى 4000 حصة علاجية شهريا. في موضوع آخر، قرر وزير الحرب الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان إعادة فتح كرم معبر كرم أبو سالم وحاجز بيت حانون بعد إغلاق دام لعدة أيام. ويستثني قرار ليبرمان إدخال الوقود القطري لغزة لحين قرار آخر بعد أيام حسب ما نقلت وسائل إعلام عبرية. وزعم أن قرار فتح المعابر جاء نتيجة للهدوء النسبي الذي شهدته حدود القطاع مؤخرا. أكد المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس طاهر النونو أن وزير المخابرات المصرية اللواء عباس كامل سيزور غزة قريبا، ونبه إلى أن حركته وفصائل المقاومة تجاوبت مع الجهود المصرية بوقف إطلاق النار لهدف واحد وهو إنهاء الحصار دون أن يكون لهذا ثمنا سياسي. وحذر النونو الاحتلال الإسرائيلي من أي عدوان جديد على قطاع غزة، مشددا على أن مسيرات العودة ستتواصل حتى تحقيق الأهداف. من جانب آخر، أكد عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية حسين منصور أن مسيرات العودة الكبرى وكسر الحصار حققت إنجازات مهمة داخليا وخارجيا، وأولى هذه الإنجازات بحسب منصور أنها أربكت تقديرات أجهزة المخابرات الإسرائيلية بشأن آليات التعامل مع جبهة غزة.
هذه المسيرات أعادت هذا الفكر وهذا النضال وهذا العنفوان الثوري إلى الوجود. أيضا هذه المسيرات أربكت مشاريع الاحتلال الصهيوني بمؤسساته الأمنية والسياسية والاقتصادية، وتعد مسيرات العودة بهذا الزخم الانتفاضي الثوري يعني من القضايا التي أوقفت دولة الكيان الصهيوني بمجتمع مؤسساتها أمام معضلة كبيرة جدا بعد أن غاب هذا بعد أن غابت هذه المواجهة وهذا الرفض لوجود الكيان وهذا الرفض للحلول المجتزأة والرفض لأوسلو.
قال منصور إن شعبنا قادر على اختراع أساليب نضالية للرد على تهديدات الاحتلال وللضغط عليه لرفع الحصار والمفروض على القطاع.
أعتقد أن شعبنا الفلسطيني لديه من الإبداعات الكثيرة باتجاهات شعبية شاملة مواجهة لتحقيق مطالبه العادلة برفض هذا الاحتلال وتحقيق حق العودة ورفض كل المشاريع السياسية التي تنتقص من حقوق شعبنا ورفع الحصار بشكل كامل عن قطاع غزة، أهداف متكاملة.
وشدد على أن الحفاظ على سلمية مسيرة العودة تعد أولوية في الوقت الراهن رغم امتلاك الفلسطينيين بغزة وسائل ثورية أخرى.
لأننا لدينا توجه بأننا نريد أن نقلل من خسائر في صفوف أبناء شعبنا لكان هناك من الإبداعات الثورية الكثير التي ما زالت في مخزون وجعبة شعبنا الفلسطيني. الجميع يجب أن يفهم الرسالة، ليس أمامنا ما نخاف منه أو ما نخسره في ظل هذا الظلم وهذا الحصار المستمر على شعبنا وهذا التآمر من الإدارة الأمريكية ومن الكيان الصهيوني.
في إطار آخر، أعلن المؤتمر الشعبي لفلسطيني الخارج عن إطلاق حملة إعلامية عالمية لتسليط الضوء على الواقع الإنساني في قطاع غزة المحاصر منذ 12 عاما. وأوضح المتحدث باسم المؤتمر زياد العلولة أن الحملة تعتمد على الجانب الإعلامي عبر نشر مكثف لمواد تشرح الواقع الإنساني في قطاع غزة باللغتين العربية والإنجليزية وتوسيع رقعة النشر بمشاركة الإعلاميين والنشطاء والمؤسسات. الزميل أيمن ياسين أعد التقرير التالي حول الموضوع.
قصته ليست كباقي القصص. أكبر سجن في العالم، 12 عاما من الحصار المطبق يخنق جميع نواحي الحياة. وكمبادرة إنسانية يطلق المؤتمر الشعبي لفلسطين الخارج الحملة الإعلامية التعريفية بعنوان أسبوع إعلامي للتعريف بواقع غزة الإنساني بهدف تسليط الضوء على الواقع الإنساني في قطاع غزة المحاصر. وتفاعل رواد منصة التواصل الاجتماعي مع الحملة عبر التغريد على هاشتاج حصار غزة جريمة، مع تركيز الحملة على ضخ مواد إعلامية تعريفية بآثار الحصار وتداعياته باللغتين العربية والإنجليزية تتضمن تغريدات وتصاميم فنية وإنفوغرافيك وفيديوهات. وقد ترتب على هذا الحصار أزمات عديدة أثرت على جوهر حياة المواطنين ورفعت من وتيرة الاحتقان الشعبي بصورة لم يشهدها القطاع من قبل، لدرجة أن الأوضاع لم تعد تطاق. فاليوم يعيش سكان غزة أزمة كبيرة تعتبر الأقصى والأصعب، فالنقص في الطاقة الكهربائية قد أفقد المواطنين البديل المتاح لنقص الوقود، وما يشهده قطاع غزة من أوضاع صعبة يخلق آلاف المآسي التي يعانيها أبناؤها لتطال كافة الشرائح الاجتماعية. القائمين على الحملة أكدوا أن الغرض الأسمى هو لفت أنظار العالم إلى أن الإنسان الفلسطيني لا يزال يعيش تحت الاحتلال، والذي يعد أطول احتلال عرفه التاريخ الحديث، وخصوصا سكان القطاع الذين يعيشون في أكبر سجن في العالم ويتعرضون لأفظع الممارسات العدوانية، وهم محرومون من أبسط الحقوق التي أقرها القانون الدولي الإنساني. وستركز الحملة على إيصال صوت الشعب الفلسطيني بأن هنالك شعب محتل يتعرض للقتل كل يوم ويتعرض لأبشع الممارسات دون أن يكون له داعم في وجه غطرسة الاحتلال. وتطالب الحملة النشطاء والجمعيات والمؤسسات والهيئات الفلسطينية والعاملة من أجل القضية الفلسطينية في العالم للمشاركة في الحملة من خلال تجنيد كافة إمكانياتها لإنجاح الحملة التي تعد جزءا من جهد تراكمي يتم العمل عليه لكسر الحصار عن قطاع غزة.
أكد رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو أنه سيتم تنفيذ قرار إخلاء قرية الخان الأحمر شرقي القدس المحتلة ولكن بعد فترة وجيزة، وقال نتنياهو في مستهل لقائه بوزير الخزانة الأمريكي ستيفن مونشن في القدس المحتلة إن قرار إخلاء الخان الأحمر سينفذ لأنه صدر عن المحكمة. وأوضح نتنياهو أن الإرجاء لن يكون حتى إشعار آخر كما تناقلته وسائل الإعلام، إنما لمدة وجيزة، مشيرا إلى أن المجلس الوزاري المصغر الكابينيت هو الذي سيحدد هذه المدة. تأتي تصريحات نتنياهو في أعقاب اجتماع عقده المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية في إسرائيل الكابينيت لمناقشة قرار إرجاء إخلاء قرية الخان الأحمر. ووفق ما نقلت وسائل إعلام عبرية عن مصدر إسرائيلي وصفته بالكبير، فإن القرار جاء لبحث ما أسماه الخيارات البديلة قبل تنفيذ الإجلاء القسري دون توضيح شكل هذه الخيارات. بدوره أعلن رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان وليد عساف الاستنفار في قرية الخان الأحمر شرق القدس، مشيرا إلى أنه لا يثق بتصريحات دولة الاحتلال.
أنا هناك الكثير من محاولات إرسال الرسائل التي حاولت جهات من طرف الاحتلال أن توصلها سواء للسكان أو لنا عبر الشهر الماضي، ولكنها رفضت أن تلتزم بأي شكل من الأشكال بعدم الهدم على الإطلاق، وكانت تحاول فقط أن تكون بمناورات في هذا الشأن. لذلك لا نثق بأي شيء في هذا الإطار، ونحن نقول أن من يريد أن يوقف الهدم يستطيع أن يعلن ذلك رسميا، ومن يريد أن يفاوض على وقف الهدم أو على حل آخر فلديه قنوات رسمية يستطيع أن يفاوض من خلالها. لدينا رئيس الشؤون المدنية، ولدينا الأجهزة الأمنية الفلسطينية، ولدينا محامون أيضا الذين محامو السكان هنا الذين تولوا على مدار الفترة السابقة الدفاع عن هذا التجمع.
وقال عساف إن الاعتصامات التضامنية مع الخان الأحمر ستمتد في المرحلة المقبلة ولن تتوقف.
أنا تحدثت في بداية الحديث عن الضغوط الدولية وعن أن العمل الشعبي الذي تم هنا والاعتصام السلمي الذي يدخل للشهر الخامس كان له تداعيات دولية كبيرة جدا على مستوى المحكمة الجنائية. أهم ما حصل في التداعيات الدولية هو بيان المدعي العام في المحكمة الجنائية وأنها تنظر بجدية لاتخاذ إجراءات في هذا الموضوع، وأيضا المواقف داخل مجلس الأمن أيضا مهمة وفي داخل منظمة أمنستي والمؤسسات الأخرى.
أصدرت محكمة الاحتلال غربي القدس قرارا بتحويل محافظ القدس عدنان غيث لمحكمة عوفر بحجة ارتكاب المخالفة داخل أراضي الضفة الغربية. وقال محامي هيئة شؤون الأسرى والمحررين محمد محمود إن جلسة لمحافظ القدس عدنان غيث ستعقد خلال 96 ساعة من الآن. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميل براء الشنطي.
انتصر الخان الأحمر بصموده الأسطوري على جبروت الاحتلال الإسرائيلي، إلا أن جيش الاحتلال أراد انتقاص هذه الفرحة من خلال اعتقاله لمحافظ القدس عدنان غيث ومدير مخابرات القدس العقيد جهاد الفقيه الذين كانوا شوكة في حلقه من خلال تحشيد الجهود نحو المرابطة في الخان الأحمر. محامي نادي الأسير محمد محمود اعتبر أن التهم التي اعتقل على خلفيتها محافظ القدس هي اتهامات لا صحة لها، بل هي ذريعة جديدة من الاحتلال.
محافظ أخ عدنان غيث بشكل غير قانوني وبعملية خطف، وتم تحويله إلى غرف 4 في المسكوبية، وزاروا الكتاب خلفون نجم من طرفنا، واليوم تبلغت من المخابرات بأن تم تحويله إلى محكمة عوفر العسكرية وستعقد له جلسة خلال 96 ساعة بتهمة أن المخالفات المتهم بها ارتكبت في الضفة، منها الانتماء للتنظيم وتخطيط لعمل إرهابي و هذه الاتهامات بشكل عام. بشكل تفصيلي لم ندخل للاتهامات لأن لم تعقد جلسة، فلذلك تم جلسة في محاكم أوفر العسكري.
محمود أفاد أن محافظ القدس عدنان غيث هو محط أنظار الاحتلال، حيث كان مستهدفا حتى قبل توليه المنصب، إذ تمت عملية اعتقاله أكثر من مرة على حد قول محامي نادي الأسير.
وكل هذه الخروقات والانتهاكات التي ترتكب بحق القيادة هي نفس الانتهاكات التي ترتكب بحق المواطنين، فالاحتلال لا يميز بين المواطن والقيادي ومن يعتني منصب معين. طبعا كل ما ذكر من مخالفات هي لم ترتكب على يد المحافظ وهي كلها اوهام. هو مستهدف الاخ عدنان مستهدف من قبل قوات الاحتلال كونه اعتنى وتولى منصب محافظه القدس. والكل يعلم ان قبل تولي هذا المنصب كان يتم اعتقاله، والان اعتقل بهذه الذريعه لمحاربته ولتسكيت صوته في محاربه الامور التي ينفذها الاحتلال في القدس.
رئيس هيئه الجدار والاستيطان وليد عساف اكد ان حمله اعتقال الكوادر القياديه تهدف الى المساس بمدينه القدس في سبيل منع هويه فلسطين وارضها، مشددا على خطوره المؤشر الرامي لتنفيذ حمله اعتقالات بحق القياديين.
خلال هذه الحمله من الاعتقالات لكوادر وقيادات في مدينة القدس والتي تهدف إلى المساس بمكانتنا في مدينة القدس والمساس بوجودنا وبحماية عقاراتنا وحماية مواطننا الفلسطيني وهويتنا هناك والدفاع عن المقدسات، وكذلك في الخان الأحمر، لأننا منذ بداية الأزمة ونحن شركاء مع إقليم القدس ومحافظة القدس في الدفاع عن بوابة القدس الشرقية كما هو الدفاع عن القدس نفسها وعروبتها وهويتها. هذه الحملة الاعتقالات هي مؤشر آخر خطير نحو استكمال إسرائيل وارتكاب جريمتها.
إجراءات الاحتلال التعسفية واعتقالاته المتواصلة بحق قيادات الشعب الفلسطيني لن يثنيه عن مواصلة طريق النضال نحو إفشال مخططات الاحتلال التهويدية. إلى
مستمعينا الكرام، النشرة مستمرة وفيها بعد الفاصل. وزارة الثقافة تطلق مسابقة لتوثيق سير الشهداء مسيرات العودة أدبيا.
من وراء الكواليس ما يخط على الورق ويوضع ختم اتخاذ القرار بشأنه، أسئلة يوجهها المواطن للمسؤول وإجابة المسؤول على المواطنين. تابعونا على إذاعة الرأي الفلسطينية صوت المواطن للمسؤول 98.90 FM.
أهلا بكم من جديد. أطلقت وزارة الثقافة مسابقة أدبية بعنوان شهداؤنا قصص، وذلك في خطوة يراد منها توثيق سير شهداء مسيرات العودة بلغة أدبية. وقال مدير عام الآداب بوزارة الثقافة سامي أبو وطفة إن هذه المسابقة تأتي في إطار توثيق واحدة من أهم أشكال المقاومة الثقافية. جاءت هذه الدعوة بعد يوم واحد من مطالبة عدد من أساتذة الجامعات والأدباء والفنانين إلى ضرورة جمع الأعمال الأدبية والفنية التي تم إنتاجها حول مسيرات العودة الكبرى في موسوعة واحدة. وطلب هؤلاء خلال ندوة نظمتها وزارة الثقافة بضرورة تفعيل دور المؤسسات الثقافية المختلفة لمساندة مسيرة العودة. الزميل خالد أبو الروس والتفاصيل.
مسيرات العودة في عيون الأدباء والفنانين. تحت هذا العنوان نظمت وزارة الثقافة في غزة ندوة ثقافية ضمت عددا من أساتذة الجامعات والأدباء والفنانين الذين دعوا إلى ضرورة جمع كافة الأعمال الأدبية والفنية التي تم إنتاجها حول مسيرات العودة الكبرى في موسوعة متكاملة وترجمتها إلى لغات حية. المشاركون أوصوا بضرورة وضع محددات واضحة للخطاب الإعلامي الفلسطيني ومتابعة الأداء الإعلامي لوسائل الإعلام في تغطيتها لمسيرات العودة وتدشين بوابة إلكترونية لجمع كافة المواد الإعلامية التي تم إنتاجها حول مسيرة العودة وترجمتها وتقديمها للرأي العام الدولي. وفي كلمة الله أكد وكيل وزارة الثقافة الدكتور أنور البرعاوي أن مسيرات العودة الكبرى شكلت حالة إلهام لكافة الأدباء والفنانين واستفزت مشاعرهم ودفعتهم للكتابة والتأليف والإبداع، وقال البرعاوي إن الشعراء والأدباء الفلسطينيين كان لهم دور أدبي وسياسي ونضالي بارز، وبصمة واضحة، وموقف واع تجاه كافة القضايا الوطنية المفصلية التي مرت بها فلسطين عبر مختلف العصور. وأضاف إن العودة تعد ثقافة وطنية راسخة في نفس كل فلسطيني، وأن الشعب الفلسطيني يطوق إلى العودة إلى دياره وأراضيه التي هجر منها عنوة على يد العصابات الإسرائيلية عام 48. وأشار إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يدرك أن شعبنا هو صاحب الحق والأرض، وهو ما يفسر حجم الجرائم التي يرتكبها بحق المنتفضين السلميين في محاولة لمنعهم من تحقيق حقهم بالعودة، داعيا كافة الأدباء والفنانين والمبدعين والشعراء لتسخير طاقاتهم لاستنهاض جماهير الشعب الفلسطيني وحثهم للعمل من أجل تحرير الأرض وتحقيق العودة.
تظاهر آلاف المواطنين في مدينتي نابلس والخليل بالضفة المحتلة رفضا لقانون الضمان الاجتماعي الذي تعتزم حكومة الوفاق تنفيذه بدءا من مطلع الشهر المقبل، وطالب المتظاهرون بإجراء تعديلات على بنوده وتأجيله. من جانبه قال رئيس حكومة الوفاق رامي الحمد الله إن الهدف من صندوق الضمان الاجتماعي هو توفير حياة كريمة للطبقة الفقيرة والمسحوقة.
صندوق الضمان الاجتماعي يا أخوان، إحنا هذا هو صراحة تعرفوا الحقيقة من خلالكم كل شعبنا فلسطين، هذا هو صندوق الفقراء، صندوق العمال والمسحوقين والطبقة المهمشة، هذا صندوق الحفاظ على الحد الأدنى من الأجور. حاليا يا أخوات وإخوان أنتم بتعرفوا اللي بحكيه مش غريب عنكم، في عمال بياخذوا 100 دينار بالشهر وفي 500 شيكل. قانون الضمان الاجتماعي الآن بده يوفر للعامل أقل شيء الحد الأدنى للأجور، عشان هيك اللي بيحتاجوا بتعرفوا مين اللي بيحتاجوا قاعدين مش العمال، الحد الأدنى للأجور هذا بده يتم المحافظة عليه.
وفي موضوع آخر، أكد الحمد لله أن الفلسطينيين باقون في أرضهم رغم ممارسات الاحتلال وسياساته.
نؤكد أنه مهما اشتدت جرائم المستوطنين ومهما اقتلعت إسرائيل من أراضي وزيتون وأشجار، فإننا لن نرحل ولن نهجر أرضنا، وسنبقى كزيتون بلادنا راسخين شامخين فخورين بهويتنا وتاريخنا، وستبقى فلسطين موطنا للتعايش والتضامن والالتفاف الشعبي.
أعلنت بلدية غزة انتهاء الاستعدادات الفنية لاستقبال فصل الشتاء. جاء ذلك خلال برنامج لقاء مع مسؤول والذي ينظمه المكتب الإعلامي الحكومي بغزة في مدينة غزة. المزيد من التفاصيل والزميل أيمن ياسين.
مع حلول فصل الشتاء تستعد بلديات القطاع لاستقبال موسم الخير هذا العام لتفادي مشكلة تصريف مياه الأمطار والصرف الصحي والشوارع المغلقة وخطر فيضانات الأودية وتضرر شبكات الكهرباء. بلدية غزة أعلنت عن أن برك تجمع المياه في محافظة غزة جاهزة لاستقبال كميات الأمطار وتنظيف القنوات المؤدية إليها من الرواسب والأتربة المتجمعة حتى تصل المياه إليها بصورة إنسيابية ودون أي عوائق. والكلمة لرئيس دائرة الطوارئ في بلدية غزة عبد الرحيم أبو القنبز.
جميع البرك الموجودة في مدينة غزة جاهزة لاستقبال مياه الأمطار، تم تنظيفها وتأهيلها هي والخطوط المؤدية لها، وهي اللي هي بركة الشيخ رضوان وبركة الصداقة الموجودة في حي التفاح وبركة عزقولة، وحتى تم حفر الآن يعني خلال يوم أو يومين سيتم الانتهاء من حفر بركة اللي هي بركة طوارئ بجوار محطة 7B في حي الزيتون لاستقبال أي فائض من مياه الأمطار حتى الصرف الصحي.
أبو القنبز أوضح أن البلدية شكلت لجنة طوارئ مكونة من 4 فرق تحتوي على مجموعة من العاملين عملت على تنظيف مصارف الأمطار وتفقدت جميع النقاط الخاصة بالبلدية.
طبعا البلدية قامت بتشكيل لجنة طوارئ من 20 شخص حيث أن خطة الطوارئ قسمت المدينة غزة إلى 4 أقسام، وكل قسم يرأس رئيس فريق للطوارئ، ولديه الإمكانيات من اللي هي العمال والشاحنات للتدخل عند حدوث أي طارئ. وأول هذه الأعمال التي قمنا بها تنظيف حوالي 4000 مصرف منتشرة في جميع أنحاء المدينة.
وشدد أبو القنبز أن المشكلة الرئيسية تكمن في أزمة الكهرباء المتفاقمة منذ سنوات، والتي تقف عائقا كبيرا أمام الخدمات التي تقدمها البلديات، مطالبا المؤسسات الدولية توفير السولار والمعدات اللازمة.
ومشكلة كل بلديات قطاع غزة 25 وهي تعاني من شح مادة السولار المستخدم في تشغيل اللي هي المضخات ومولدات الصرف الصحي والأبار، وهذه الكمية أساسية. تواصلنا مع كل الجهات المانحة، ولكن هناك وعودات نتأمل أن تترجم هذه الوعودات إلى مشاريع تساعد هذه البلديات، كما يعني نطلب من مؤسسة الشؤون الإنسانية أوتشا أن تسهل التواصل لإدخال اللي هي مضخات متحركة وقطع غيار.
وفي ظل فرض مزيد من العقوبات من قبل السلطة الفلسطينية على القطاع واستمرار الحصار الإسرائيلي لأكثر من 12 عاما وشح الوقود والإمكانيات، تبقى بلديات قطاع غزة تفتقر إلى المشاريع التطويرية للبنية التحتية. لإذاعة الرأي أيمن ياسين.
سمعينا الكرام، كان هذا كل ما لدينا في نشرة المساء. وقبل الختام تذكير بالعناوين: الهيئة الوطنية العليا لكسر الحصار تعلن عن المسير البحرية 13، والصحة تحذر من نفاذ أدوية مرضى الكلى. الاحتلال يقرر تأجيل إخلاء الخان الأحمر، وهيئة مقاومة الاستيطان تدعو للاستنفار. الاحتلال يعيد فتح معبر كرم أبو سالم، وحماس تؤكد زيارة وزير المخابرات المصرية للقطاع. في ختام النشرة تقبلوا تحيات فريق العمل ودمتم في أمان الله.